أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في أن مفهوم الوجود هو مشترك معنوي، لا أنه مشترك لفظي، بمعنى أن الوجود هو حقيقة واحدة تعمل على مصادقه المتعددة، وأن الاختلاف ليس هو في مرحلة المفهوم، بل الاختلاف يكون مصداقيا، بخلاف القاعدة أن الاشتراك هو اشتراك لفظي الذي يدعي حينئذ أن الوجود المحمول على زيد هو يباين تماما الوجود المحمول على عمر وإلى آخره. نحن ذكرنا في درس أخير، ذكرنا بعض الأدلة التي تثبت اشتراك الوجود اشتراكا معنويا، ووصلنا الى قوله القائلون باشتراكه اللفظي. هنا وصلنا، نعم، قال والقائلون باشتراكه، يعني اشتراك الوجود اللفظي بين الاشياء او بين الواجب والممكن. ذكرنا انه القائل بالاشتراك اللفظي هو يعني تارة يقول بأن الوجود مشترك لفظي بين كل الأشياء، وهذا هو ما نسب إلى بعض المتكلمين كأبي الحسن الأشعري وغيره. وهناك من ذكر أن الوجود مشترك لفظي من جهة، معنويا من جهة أخرى، يكون الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن فقط، ويكون مشتركا معنويا بين كل الممكنات على حدة. فقسم الممكنات، قسم الموجودات مطلقا الى قسمين، واجب وممكن. قال بين الواجب والممكن الاشتراك شنو؟ الاشتراك يصير، قال الاشتراك معنوي، مو لا لفظي، لفظي بمعنى شنو لفظي؟ يعني الوجود هنا غير الوجود هنا. زين في دائرة الممكنات، يقول أما في دائرة الممكنات فيما بينها فماشي، الاشتراك يكون معنويا لا إشكال، لكن الواجب والممكن، وجود الواجب غير وجود الممكن. تذكرون هذا البحث كتبنا؟ فقال لهذا يقول بين الأشياء أو بين الواجب والممكن. هذا بين الأشياء، هذا رأي، يقول لا بين كل الأشياء يكون الوجود شنو؟ مشترك لفظي. هذا رأي من؟ هذا رأي الأشعري. أما بين الواجب والممكن، هذا رأي بعض العلماء اللي فصل، قال بين الواجب والممكن يكون الاشتراك لفظي، ولكن بين الممكنات يكون الاشتراك معنوي. واضح؟ لماذا ذهب القائل بالاشتراك اللفظي إلى هذا الرأي؟ ما هو سبب القول بالاشتراك اللفظي أصلا؟ يقول المصنف، نحن في الدرس السابق أيضا أشرنا إلى السبب، قلنا أن الذي ذهب إلى الاشتراك اللفظي وقفت عنده معضلة، وهي أنه الاشتراك المعنوي سيلزم أن الوجود واحد عند الجميع، بين الواجب والممكن، بين العلة والمعلول، بين أصغر المخلوق وأعظم المخلوق، وكون الوجود حقيقة واحدة بين الجميع، بين العلة والمعلول، وبين هذا يلزم منه مثلية العلة للمعلول، مثلية الواجب للممكن، مثلية المخلوق الضعيف مع المخلوق مع الموجود القوي. والمفروض انه لا مثلية، ما يتصورون بالمثلية، واضح الكلام؟ المثلية حتى في القرآن يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني لا يمكن ان يكون هناك موجود اخر يماثل الموجود الواجب اللي هو الله سبحانه وتعالى. هاي ليس كمثله شيء تنفي المثلية. دعنا من الآية، هناك حتى علماء الفلسفة حتى الحكمة شو يقولون أن وجود العلة أقوى من وجود المعلول. سيأتي إن شاء الله نقول أن العلة وجود أقوى، ووجود بدليل أنه يصدر منها المعلول، أما المعلول فوجود أضعف. فأنتم تعترفون، هذا من اللي يتكلم، هو القائل بالاشتراك اللفظي، يقول أنتم تعترفون أن وجود العلة أقوى من وجود المعلول، أن وجود الواجب ليس كوجود الممكن، وأن ليس كمثله شيء، وأنه لا بد أن لا تكون العلة نفس حقيقة المعلول، يعني نفس وجود المعلول، وإلا يستلزم بعد ما كفر. إذا هذا نفس الوجود وهذا نفس الوجود، لماذا كان هذا علة وذاك معلول؟ لماذا كان هذا واجب وهذا ممكن؟ واضح الكلام؟ هذا هو إشكاله. ويقول ولهذا أنا مضطر إلى الذهاب إلى أن القول بالاشتراك اللفظي حتى أحافظ على هيبة العلة وهيبة الواجب، وأجعل للواجب وجودا مستقلا، وجودا قويا، وجودا يعني يستحق به أن يكون واجبا وأن لا يتساوى فيه مع الممكن. كلام واضح؟ يقول ها احنا جاوبنا عنه الدرس السابق، إذا تذكرون الجواب قلنا انه هذا كله صحيح، ولكن هذا في مرحلة مفهوم الوجود ومفهوم العلية، في مرحلة مصادقها. انا بالدرس السابق وضحت الجواب توضيحا شو اراه جيدا، يعني قلت انه هذا اشتباه، اشتباه بين المصداق والمفهوم. نحن لا نمنع أن يكون الوجود الواجب أقوى وأعظم وأشرف من الوجود الممكن، لا نمنع أن يكون العلة أقوى من المعلومة، لكن هذه أقوائية في عالم المفاهيم أم في عالم المصادق؟ بلقنا أن المصداق هو الذي يصنع هذه الأقوائية. وضربت لكم أكثر من مثال، قلت لكم أننا عندما نقول علم نقول زيد لديه علم وعمر لديه علم، ربما يكون زيد مجتهد وعمر مقلد، هذا لا يعني أن يقال أنه هذا عالم وهذا عالم، هذا الثاني عالم بلحاظ أن لديه صورة منطبعة يصدق عليه أنه عالم، والعالم ما هو العالم؟ هو الذي لديه حضور الصورة، هذا لديه حضور الصورة وهذا لديه حضور الصورة. نعم حضور الصورة هنا بلحاظ أنه مجتهد، هو حضور قوي، هو حضور عليكم السلام، حضور الصورة هنا في تفاصيله كمصداق هو يكون أفضل وأعظم وأحسن وأشرف من هذا، ولكن نحن لا نتكلم عن الأفضلية والأشرف، نقول لا صدق المفهوم هذا لديه حضور صورة؟ نعم هذا لديه حضور صورة؟ نعم. إذن كلاهما عارف، إجمالا كلاهما عارف، خالص ما في الأمر، هذا لا يمنع من وجود تشكيك. وين تشكيك؟ في مرحلة المصادر. التشكيك في المصداق لا يعني أن المفهوم هو في نفسه مفهوم لا ينطبق، هو مفهوم يعني مباين، المفهوم واحد ينطبق على الجميع، ولكنه قد ينطبق في حالة تشكيك، واضح؟ ينطبق حالة كونه انطباقا مشككا. فالكرة علة في هذه الكرة ماشي، والله سبحانه وتعالى علة في الخلق، إذا صح أن يعبر عنه بأنه علة. هذا ليس فيه جرأة، ليس فيه كلام غير صحيح. هو العلية هنا، ما هي العلية؟ هي التأثير والإيجاب، هذا فيه تأثير وهذا فيه تأثير، واضح؟ نحن لا نريد أن نقول أن الكرة ثابت الله، لا حاسة أن يقال مثل هذا، ولكن العلة مفهوم العلية واحد، مفهوم الخالقية واحد، مفهوم الإنسانية في أفراد الإنسان واحد كما ذكرنا في الدرس السابق. نحن علينا أن نفرق بين مرحلة المصادر ومرحلة المفاهيم. أنا بالأمس ذكرت لكم أن نحن نقول بملء الفم نقول ابن ملجم إنسان وعلي بن أبي طالب إنسان، لكن هذا لا يعني المساواة بينهما خالدا، واضح؟ هما في مفهوم الإنسانية رغما عني وعن كل أحد، كلاهما إنسان، هذا حيوان ناطق وهذا حيوان ناطق، ها؟ لكن الفكرة فكرة مصداق، فكرة أن علي عليه السلام هو أشرف، لا مجال للمقايسة بين علي وابن ملجم في حالة الشرف، في حالة الكمال، لكن انطباق إنسانية. شنو يعني؟ هل علي بن أبي طالب إنسان من سنخ آخر من سنخ الإنسان غير ابن ملجم؟ ابن ملجم يعني فالإنسان غير الإنسان اللي نعرفه، ما كلش واضح. ومن هنا أشكلنا في الدرس السابق على الشيخ الصدوق، وقلنا أن الشيخ الصدوق يقول لا تقولوا أن الله عالم، قولوا الله ليس بجاهل. لماذا؟ قال لأنه إذا قلنا الله عالم فنثبت العلم الذي نعرفه، ومن قال أن العلم الذي نعرفه هو الثابت؟ أجبنا قلنا نحن نثبت له العلم الواسع الذي هو الانكشاف، فالله منكشف له الأمور ونحن أيضا منكشفة لنا أمور، ولكن سعة الانكشاف فرق الانكشاف لا، وهذا فرق أبعد من ما بين السماء والأرض، بل هو أبعد الأبعد ماشي، لكن الانكشاف واحد في الجميع، الفكرة من الانكشاف واحد. غاية مثلا المصادق والانكشاف، طبيعة الانكشاف في المصداق تختلف عن المصداق الآخر كبعد الله تناهي عن المتناهي، واضح شلون؟ المشكلة نثبت لله علم، ولكن لا نقول أن العلم الحصولي هو الثابت له، هذا خطأ، لأن المصداق علم حصولي، ولكن أصل العلم ثابت انكشاف، نعم يثبت. لا نقول أن الله يعتري بجهل لأننا يعترينا جهل، هذا خطأ، ولكن ليس هذا يعني، هذا لا يعني أن الله لا يثبت له أصل العلم الذي هو المفهوم الواضح. فملخص الجواب عن كل الإشكال أنهم وقعوا شبهة بين المفهوم والمصداق، فالمفهوم واحد ومفهوم ينطبق على الجميع وهو مشترك معنوي. نعم المصادق مختلفة متشتتة متشعبة، يقال المفهوم عليها بنحو التشتيت لا بنحو التواتر. وإذا عرفنا أن المفهوم يقال عليها يعني على المصادق بنحو التشتيت ارتفعت أصل الشبهة. واضح شلون؟ ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم إنسان، ويعتبره أي إنسان، هو أعظم الإنسان بل هو أفضل الإنسان، ويزيد إنسان، ولكن أي إنسان أخص إنسان. لكن هما من جهة الأخصية والإشرفية المصداقية بلا إشكال هناك فرق بينهما، فرق أعظم مما بين السماء والأرض، ولكن الفرق هذا الفرق هل سيعني أن زي أن يزيد لا يكون إنسانا بل هو حصان بل هو حمار بل هو يعني كون إنسان كذا؟ لا نريد، دعنا من المجازيات، نتكلم بالحقائق. هو إنسان، إنسان بدليل يسلف ويعاقب وكذا إلى آخره. أرجو أن الفكرة وصلت إليك. فلهذا قال والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء أو بين الواجب والممكن إنما ذهبوا إليه يعني إلى الاشتراك اللفظي حذرا من مشكلة وهي لزوم السلفية بين العلة والمعلول.
يعني هذا
اعتبروا هم عندنا مشكلة
يعني
اعتبروا؟ إيه اعتبرنا محذور. شلون يصير سلفية؟ سيأتي إن شاء الله في بحث العلة والمعلول نحن نقول لزوم السلفية بين العلة والمعلول ليس محذورا بل هو أمر صحيح بل هو أمر مرغوب فيه. واضح شلون؟ مو مرغوب عنه لأنه محذور أصلا، أنتم متوهمين هو شنو محذور. لا بد من السلفية بين العلة والمعلول، وإذا لم تكن سلفية طبعا السلفية المشابهة والمقاربة انه لابد من تتانق نوع وتتانق بين العله لا تباين معلولها تماما، واذا كانت العله تباين معلولها من كل الجهات فكيف تظهر المعلول من العله؟ لابد من وجود مسانقتين. ولهذا يقولون انه بما ان العله تسانق المعلول صدر هذا المعلول من هذه العله، اما لو قلنا ان العله تباين المعلول كل التباين سيلزم لماذا صدر هذا المعلول من تلك العلة دون غيرها، وسيلزم الترجيح بلا مرجح. ولهذا نحن لا نترقب من الثلج أن يحرق، لأن الثلج ليس من طبع الإحراق، فيخرج من الثلج معلول يسانق الثلج وهو البرودة الشديدة. أما نتوقع من النار الإحراق ولا نتوقع من النار أن نفس النار أن تكون مجمدة تجمد الإنسان، لأن ليس من تنتهاء التجميل. وهكذا سأل الأمثلة. وأضفنا نتوقع من الماء أن يروي ولا نتوقع من الماء أن يفعل مثلا أن يحرق أو أن يقيم يفعل شيء هو ليس من تنفيذه. فسيأتي إن شاء الله أنه هل ظاهر عبارة المصنف كما يتوهم منها أن السلخية هي حذر محذور؟ لا هو ليس محذور، لكن هم لا يقولون بالسلخية بين العلة والمعلول. لماذا لا يقولون بالسلخية؟ لأنهم يعتقدون أن القول بالسلخية بين العلة والمعلول يلزم مساواة العلة مع المعلول، يلزم أن مثل الله شيء وهم مطلوب ليس كمثله شيء. أنا نجاوبهم ليس كمثله شيء مصداقا، لكن المفاهيم حمل المفاهيم عليه لا مانع منه أن يقال هو موجود هو خالق إلى آخره. السلفية المشابهة والمشاكلة هذا معناها اللغوي، وسيأتي معناها الاصطلاحي. حذرا من لزوم السلفية بين العلة والمعلول مطلقا، هذا القائل بمن؟ هذا القائل بالاشتراك اللفظي بين كل الموجودات. فهذا قال انه انا اذا اي انا اقول بالاشتراك اللفظي بين كل الموجودات بين كل الممكنات وكل الواجب وكل كذا. فهذا شو يقول؟ يقول انا عندي لزوم السلفية، ان انا عندي ان القول بالاشتراك المعنوي يلزم من المسانقة بين كل الاشياء، وانا هذا رفض. ما يصير مسانقة بين العلة والمعلول مطلقا، سواء كانت العلة ممكنة والمعلول ممكن او العلة واجبة والمعلول ممكن. عندي دائما ما يكون هناك سلفية بين العلة والمعلول، هذا مطلقا، او بين الواجب والممكن. هذا الرأي الثاني او الاطلاق يرجع الى هذا القول. هناك قولين في الاشتراك اللفظي، قول في الاشتراك اللفظي يذهب الى ان الاشتراك اللفظي بين كل الموجودات، وقول يقول لا مشترك لفظي بس بين الواجب والممكن. فهذا التفصيل. هذا قال او بين الواجب والممكن، يعني بس الواجب والممكن ماكو سلفية بين العلة والمعلول، لكن باقي الممكنات ماكو مانع ان تكون هناك سلفية.
يعني مطلقا بين الاشياء حسن.
مطلقا بين الاشياء حسن. زين، ورد جواب عن هذا الكلام احنا اجبنا عنه بين الاشتباه في الحقيقة هو اشتباه المصداقي والمفهومي، لم يفرق بين المصداق والمفهوم. وأجبنا بأن السنخية بين العلة والمعلول هي ضرورية لا أنها محذورة، هي أمر ضروري وسيأتي البحث عنها في بحث العلة والمعلول، وأنه الاختلاف المصداقي لا يؤثر في الاتحاد المفهومي. هذا الجواب الذي ذكرناه هو جواب يعني حاسم للإشكال، جواب يسمونه يعني حلي. نعم هذا واضح الكلام. المصنف راح ما يجاوب من جواب حاسم للإشكال، المصنف راح يجاوب من جواب أشبه بالنقضي، أشبه بأنه إذا قلت كم كذا وكأنه سلم بالإشكال. هذا يعني إشعار مو حلو. ومرة شو نقول لهم؟ رجوع مشتاق الضاقة ترى أنتم مشكلتكم كذا وكذا. ومرة شو نقول لهم؟ نقول لهم دليلكم كأنه قوي، ولكن مع هذا نبطله، لا نبطله بحل مقدماته، بل بأن لوازمه فاسدة. فرقون بين الأمرين، فرقون بين تارة أبطل الدليل بإبطال مقدماته فينتفي الدليل من أصل، وتارة أبطل الدليل ليس بإبطال مقدماته بل بإبطال لوازم الدليل. يقول لازم دليلك سيكون كذا وهذا باطل. طبعا أنا أشوف أن الدليل أن الأقوى في الإبطال هو إبطال المقدمات، لأنك إذا أبطلت المقدمات انتفى الدليل. أما الاستدلال بإبطال اللوازم هذا شنو؟ اعتراف، اعتراف بصحة الدليل في نفسه. عليكم السلام ورحمة الله. اعتراف بصحة الدليل في نفسه. لهذا قال المصنف راح يجاوبهم برد بإبطال الملازمات. قال ورد يعني دليلهم أو ما ذهبوا إليه بأنه، لأن ما ذهبوا إليه يستلزم التعب. شو يستلزم؟ لازم باطل. يعني مشكلة انتو لا تقولون بعد ماكو، لا يثبت الوجود الثابت للواجب هو غير الوجود الثابت للممكن، او الوجود الثابت لزيد غير الوجود الثابت لعام. هذه من الاشياء ان كنتم تقولون الوجود الثابت هنا غير الوجود الثابت هنا يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة. والمفروض أنكم أننا نتكلم مع المتكلمين، والمتكلمون يلتزمون بوجود روايات ونصوص تحث على المعرفة. أول الدين معرفته وكمال معرفته التغذية. فأكم معرفة، أنتم تقولون أيها المتكلمون تقولون بأن المعرفة موجودة، بل إن القرآن حثنا على المعرفة، قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإذا المعرفة لا إشكال، فإن هناك نصوص كثيرة تحث الإنسان وتدفعه للمعرفة. فالمعرفة موجودة ومستحبة وثابتة، مع أن كلامكم يؤدي إلى ماذا؟ إلى إبطال المعرفة وتعطيل المعرفة. شلون تعطيل المعرفة؟ لأنكم تقولون إحنا أمامنا اثنين فردين، فرد يقول الوجود مشترك لفظي بين الأشياء، فرد يقول الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن. أي واحد من عندنا نختاره يجري الثاني. خلينا ناخذ هذا اللي يقول واجب ممكن شوي أقوى كلام شنو من الآخر. يقولون الله موجود، الإنسان موجود، هذا الوجود هنا غير الوجود هنا. الوجود في قولك الله موجود غير الوجود وين؟ في إنسان موجود. نحن المصنف يقول له الإنسان موجود نفهم منه شيء، اللي هو هذا الوجود اللي حاضر في أذهانكم اللي يقولنا سابقا أنه بديهي. واضح؟ زين، الله موجود إيش تفهم من عنده أنت؟ أنت تقول هو مو هذا اللي فهمته من قولك إنسان موجود. احنا في انسان موجود نفهم شيء او لا نفهم؟ نفهم، نفهم ان الانسان متصف بصفة الوجود اللي هي هذا اللي اخذناه المعنى الواضح البديهي اللي ما يحتاج تعريف، اللي يعرفوه بانه ثابت العين، اللي يعرفوه يمكن ان يخبر عنه. بالنتيجة مفهوم واضح عندنا اجمالي جزء من احنا يقدر نحكي عليه، مفهومه من ابدل الاشياء وكله في غاية الخفاء. جزء احنا ما نقدر نعرفه، لكن هو مفهوم واضح في ذهننا. هذا واضح؟ فالسيد طبعا الله يقول لك انت تقول انسان موجود تفهم منه شيء، زين الله موجود ايش تفهم منه؟ يقول له افهم من وجود معنى مباين للوجود في قولك انسان. يقول له معنى مباين شنو؟ لا ما عندنا غير وجود وعدم وماهية، سياتي ان شاء الله من ماهية بشيء جديد. فانت تقول مو الوجود اللي فهمناه من انسان، ولا هو العدم يستلزم يكون الله معدوم، ولا هو الماهية ان الله ليست له ماهية. بعد شنو؟ يقول فالسنخ آخر. إيه شنو السنخ الآخر؟ شنو السنخ الآخر؟ أنت من تحمل الحكم على شيء طلع ماذا؟ وراء تفور الطرفين ورأس فور الموضوع والمحمول. أنت تقول الله متصف بأنه ألف موجود. شنو ألف؟ شنو موجود؟ يقول ما هذا يستلزم. شنو يستلزم؟ أنك حكمت على الله بحكم أنت أفضل من أول الحكم. يستلزم أن يكون هناك تصديق بدون شنو؟ بدون تصور. والتصور هو يعني بعض من تصديق والتصور. أنت تقول زيدون ها تحمل عليه فد محمول معين. زيد الألف وما تعرف شو معنى ألف يصير هذا الحكم باطلا. شنو زيد الألف؟ أنت بتعرف شو معنى ألف شو تقوم عليه ألف. لكن عندما تقول زيد قائم وتعرف شو معنى قائم يصح ذلك. فالله موجود. إيش تفهم من الله من موجود؟ تفهم هذا المعنى اللي نعرفه. إذا فهمت منه هذا المعنى الذي نعرفه إذا فالوجود مشترك. شنو معنى؟ إن فهمت معنى آخر نحن لا نتصور المعنى الآخر. العدم يعني الله معدوم يقول لا حاشا استغفر الله. زين ما هي يعني الله ما هي تقول يقول لا استغفر الله. تفهم هذا؟ هذا عطلت الأول شيء صار عندك توصيف بدون تصور على أول إشكال. والإشكال الثاني تعطيها يقول شوف يعني نظير فكرة الأقانيم الثلاثة عند من؟
عند النصارى.
النصارى يقول أقانيم ثلاثة عندنا الأب والابن والروح القدس. جيد شو المعنى أب ابن والروح القدس؟ يقول فد معاني ما حد يفهمها. كمان شاسع ما حد يفهمها. توفر الناس تؤمنون بها وتقولون أبو أقانيم ثلاثة أتوأسمه يقول فد معاني عظيمة ما حد يفهمها. شو ما حد يفهمها؟ شو تحكمون على شيء ما تفهمونه؟ وهذا نظير بعض المباحث الكلامية عند الشتمة اللي يسمونها هم ال واحد من بالي عند هم الأشاعرة هم عندهم مضامين مو واضح حتى ما يعرفون شو معناه. شوف ما يصير لا أعرف الابتسام أو شو راح نبالي ما راح نبالي اسمه شيء. بالنتيجة لابد عندما تحكم على شيء أن تتصور طرفين. أن تتصور موضوع المحمول. هم يدعون أن الموجود في قولك الله موجود غير الموجود في قولك الإنسان موجود. نحن نقول إذا ما تفهمون منها جيد تحكم على شيء تفهم موجود نفس الموجود الإنسان يقول لا نفس العدم لا نفس الماهية لا إذا ما هو لا ندري. إذا هذا تعطيل للعقول. هذا تعطيل للعقول وهذا حكم في الحقيقة هو ليس بحكم هو أصلا حكم باطل من قبيل أنك تقول الإنسان هو شيء. فالإنسان هو أصلا إذا شنو هو هذا ما عاد يقول فشي ما عاد يقول هذا ليس بحكم. لهذا قال ورد بأنه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة. فإن إذا قلنا الواجب موجود فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود الممكن نفس نفهمه من إنسان موجود لازم الاشتراك المعنى زي إذا نفس المعنى النعرف. وإن كان المفهوم منه ما يقابله يعني يقابل الوجود وهو مصداق نقيضه بالعدم يستلزم شنو كان نفيا لوجوده. يعني ما هو معناه شنو يقول الله شنو عبد الله معدوم ما عدنا غير وجود العدد تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإن لم يفهم منه شيء كما هو الظاهر يقول لا ما يفهم منه أي شيء لا موجود بالوجود تعرفونه ولا معدوم لأن حاشاه أن يكون معدوما. هذا كان يعني هذا القول تعطيلا للعقل عن المعرفة وهو خلافها. فتعطيل القول هذا نظير ما ذكرناه من ما ينسب للشيخ الصدوق أنه يقول أن الله ليس بعال ليس بجاهل ليس بعاجز ليس بكذا ليس بكذا لا يثبت له شيء. جعل الله بالنتيجة مجموعة أعدام واضح. لا أدري أنت أثبت له العلم ولكن ليس العلم الذي نعرفه. قل أنه مفهوم العلم بمعناه العام ينطبق عليه. كان تعطيلا للعقول عن المعرفة. وإذا كان تعطيل للعقول عن المعرفة ماذا ينتج؟ يستنتج يعني يلزم منه انه اذا كنتم متكلمين اذا كنتم من المتكلمين كما هو المخالفين هم اللي خالفوا في هذا الامر هم المتكلمين. فان كنتم من المتكلمين يلزم عليكم انه هناك روايات هناك نصوص عندكم تثبت انه يجب المعرفة وان المعرفة امر اول الدين معرفته وهناك ايات كثيرة تحث على المعرفة. انتم من جهة تقولون ان النصوص تدل على المعرفة ومن جهة تقولون لا تدل المعرفة تعطي المعرفة. وان كنتم لا ما يحسبون على المتكلمين نقول لكم وهو خلاف ما نجده من انفسنا بالضرورة. نحن في الحقيقة نجد من انفسنا بالضرورة اننا نفهم من قولنا الله موجود نفهم معنى واضح ومعنى يعني نفهمه هو امر وجداني. فانتم أنتم كأنكم خالفتم الوجدان حينئذين. واضح الكلام؟ السنخية سيأتي إن شاء الله أنه أن أنا ذكرت الجواب بس المصنف ما نقرأ بالكتاب. أنا ذكرت أنه السنخية أصلا ليست محذور وأنه الاشتباه أصل الاشتباه كان اشتباه بين المصداق والمفهوم، وأن ليس كمثله شيء يعني ليس كمثله شيء بالمصادر، لا يعني هذا أنه لا أن الأوصاف التي تثبت له لا يمكن أن تثبت لغيره. يعني إن كان المفهوم منه يعني من موجود مثلا شيء اسمه مصداق عشان ما يقابله يعني ما يقابل الوجود، اللي يقابل الوجود شنو؟ العدم، وهو مصداق نقيضه، نقيضه يعني نقيض الوجود، إذا فهو العدم. هذا مقصود يعني. قال الفصل الثالث في أن الوجود زائد عن الماهية عارض لها. هنا بحث جديد. نحن قلنا أن الوجود مشترك معنوي، إذا كان مشتركا معنويا فهناك حقيقة جامعة بين الموجودات جميعا، فإذا كانت هناك حقيقة جامعة نحن نجد في الخارج هناك آثار مختلفة، نجد أن هناك شنو اختلافا. فإذا كان الوجود يجمع أشياء فمن الذي يفرق الأشياء؟ هم يقولون هذا الكلام كله مسامحي للتوضيح، وإلا سيأتي في آثار الوجود هذا حد شيء مو دقيق، بس من باب التوضيح لتقريب الفكرة. فيقولون أن الذي يشتت والذي يصنع الاختلاف مثلا مع المسامحة في هذا التعبير هو شيء آخر يسمى بالماهية. فأنت إنسان موجود غير كتاب موجود، صحيح؟ إذا كان غير إنسان موجود غير كتاب موجود، من جهة أنت تقول لي أن وجود الإنسان ووجود الكتاب واحد مشترك معنوي، من جهة تقول، من جهة أخرى أن حقا نجد أن وجود الإنسان يختلف عن وجود الكتاب، كيف ذلك؟ نقول جواب نعم، الوجود الجامع واحد إلا أن المصادر مختلفة. ما الذي جعل المصادر مختلفة والوجود الجامع واحد؟ يقال أن الذي جعل ذلك هو شنو؟ هو الماهية. لهذا يقولون أن هناك أن الماهية هي مسار الكثرة والاختلاف، أن الاختلافات هي بلحاظ شنو؟ بلحاظ الماهية، والماهية تطلق لأحد إطلاقين، تارة المراد بالماهية الماهية بمعناها الأخص بالمعنى الأخص، وهي التي تقال في جواب ما هو وجعل لها هذا المصدر الصناعي ماهية، وإلى وقت مصدر بس مصدر جعلي فعبر عنها بأنها الماهية من ما هو أصلها ما هو، فجعل صنع هذا المصدر. فهذا الماهية بهذا الاصطلاح يراد بها ماذا؟ يراد بها ما يقال في جواب ما هو، هذا المعنى اللي أخذته في المنطق عندما تسأل ما هو، يقال جنس وفصل حيوان ناطق أو ناطق، تجزئة الشيء تعرف جنسه وفصله، واضح؟ لهذا تكون في الأمور المرتبة، تكون في الأمور المحدودة، واضح؟ ما هي بهذا التعبير هي حد الوجود. شنو حد الوجود؟ يعني المصداق الخاص، يعني هذا المصداق الخاص مصداق موجود محدد بحد معين، فما هي حدوده؟ فانت شلون تعرف حدوده؟ تاخذ الجنس المشترك وتاخذ الحد الخاص اللي يفصل هذا الفرد عن شنو عن باقي الجنس، تاخذ شنو جنسه وفصله، فجعلت كانك استطعت هذا المصداق عن باقي المصادر، فيقال الماهية حد الوجود. الماهية حد الوجود يعني شنو الحد الخاص؟ هذا معنى شلون الحد يعني السور هذا مو سور القضية بالمنطقة، لا السور هذا المتعارف يعني معنى العرفي للسور. فكأنك صورت الإنسان بسور يختلف عن سور الحصان أجل لكم الله عن سور كذا، هذا السور وهذا الحد وهذا التقطيع هو الذي يعبر عنه بالماهية، وهي أمر في الحقيقة أمر اعتباري سيأتي في بحث الأصالة. واضح إجمالا واضح عن الماهية. فالماهية ما يقال في جواب ما هو هي غالبا جنس الفصل إلى آخر ما ذكرنا، هذا الاصطلاح الأول في الماهية، وهذا الاصطلاح هو الشائع وهو الذي ينصرف إليه الإطلاق. يعني عندما نعبر ماهية كل ما نعبر ماهية أنت افهم هذا المعنى، لا تفهم معنى آخر، أما المعنى الآخر فهو معنى نازل قليل ما نذكره، وإذا ذكرناه نقيد نقول ماهية بالمعنى العام. الماهية بالمعنى العام ما هي؟ الماهية بالمعنى العام يراد بها صلاح جديد، يراد بها ما به الشيء هو حتى ما يعبرون ما به الشيء هو يعني ما حقيقة الشيء. لهذا ما رغب عن تعبير الشيء يقول حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هي ما هي بالمعنى العام، حقيقة الشيء مع غض النظر عن كونه محدودا او غير محدود. فحتى الوجود يقال ماهية بهذا الاصطلاح الثاني، لان هو يراد به حقيقته في نفسه، يعني مع غض النظر عن كونه محدودا في نفسه او لا. لا تلك لما نحكي عن شيء محدود اللي له جنس وفصل وفصل يحده عن باقي الانواع، هنا نتكلم لا عن هكذا يعبر عن الماهية بالمعنى الاعم، هي ما به الشيء هو هو، يعني ما يتحقق به الشيء تنميه، ما يتحصل به الشيء في نفسه. فيقولون حتى الواجب يقال هو ماهية. لهذا عبد صاحب المنظومة يقول الحق، الحق يعني الواجب، الله من أسمائه الحق، الحق ماهيته النيته، يعني هو وجوده ماهيته، شفت ماهيته هل له ماهية؟ يقول لا، ليس مقصود الماهية بالمعنى الأخص، بل مقصود الماهية بالمعنى الأعم، يعني ما به تحققه هو الوجود. ايش مقصود؟ واضح؟ حتى العدم يقال له ماهية بالمعنى الأعم على الحكي هذا، واضح؟ وإن كان ليس له تحقق، لكن يعني ما به هو هو يسمونه شنو؟ يعبر عنه بالماهية بالمعنى الأعم. وأنتم كما علمتم في المنطق أن الإمكان إذا أطلق دائما يراد به الإمكان الخاص، وأن الإمكان العام يحتاج إلى دليل، كذلك نقول هنا الماهية إذا أطلقت يراد بها دائما الماهية بمعنى الأخص، والماهية بمعنى العام هي التي تحتاج إلى دليل. عندما تسمع شخص يقول ماهية، فأنت أحمل كلام عليها ماهية، أحمل كلام على الماهية بمعنى الأخص، إلا إذا هو قال لا أريد بها العام بحث آخر. واضح الكلام؟ هنا توضح معنى الماهية. فنقول أنه الماهية هي حد الوجود بعد أن قل، وعن ماهية معنى الأخص بعد نظر، الماهية هي حد الوجود الخاص، ولما قلنا أن الوجود مشترك معنوي وهناك تكسرات في الخارج، التكسرات الصانع لها حسب الفرض منه، الصانع لها حسب الفرض من الماهية. فلهذا يحدث هناك فرق عندنا بين الماهية والوجود، أم أنهما واحد؟ لا بد أن يكون بينهما فرق. إذا كان واحد المفروض أن يكون حتى المصادق واحدة، والمفروض أن يكون وجود يشارك الوجود الآخر، أو هو وليس غيره. بينما نجد أن هناك، كما أن هناك محل التوحد اللي هو صانعه الوجود، هناك تكثر وصانعه من؟ صانعه الماهية حسب الفرق. وذكرت أن هذا تعبير مجازي، وسيأتي أن هذا التعبير مو دقيق، لكن من باب تقريب الأفكار فقط. فالمفروض أن الماهية غير الوجود. من هنا يقول صاحب المنظومة أن الوجود عارض الماهية، يعني أن الوجود يعرض على الماهية، بمعنى أن الماهية هي غير الوجود وليست هي نفس الوجود. ويدلك على هذا أن الوجود ربما يكون ليست له ماهية، كالوجود الواجبي ليس له حد، ها؟ بل أزيدك شيئا، حتى الواجب، حتى الوجود الممكن، بعض أنحاء الوجود الممكن ليست لها ماهية، وسيأتي بعض المصادر. واضح الكلام؟ زين. فالوجود هل هو عين الماهية أم أنه غير الماهية؟ نحن قلنا على القول بالاشتراك المعنوي من الواضح أن الوجود ليس هو نفس الماهية. زين، وعلى القول بالاشتراك اللفظي؟ على القول بالاشتراك اللفظي يمكن أن يكون الوجود هو عين الماهية، لأن الوجود إذا كان مشتركا لفظيا فهناك تباين، والتباين صانعه من؟ صانعه نفس الوجود. بعد ما نفترض أن هناك ماهية، فالوجود الاشتراك اللفظي يشترط تباين بين المصادق، وهذا التباين بين المصادق، وبعد هو الذي يصنعه نفس الوجود، فيقال انه لا فرق بين الماهية والوجود. واضح شلون؟ هذا على القول بالاشتراك اللفظي، وهذا على القول بالاشتراك المعنوي. زين، التفريق بين الوجود والماهية هل هو في العالم الخارج ام في عالم الذهن؟ الجواب انه في عالم الخارج لا يمكن التفريق بين الوجود والماهية، فتقول لإنسان هذا وجودك وهذه ماهيتك، لا، هما في الخارج اتحاد، واتحاد لا تمايز تماما بين وجوده وماهيته، بمعنى أن الافتراق تفريق بين الوجود والماهية ليس في عالم الخارج، مستحيل أن يكون في عالم الخارج. في الخارج نرى شيئا واحدا وهو وجود وماهية، وسيأتي أن الأصيل هو الوجود منهما. زين، هذا في عالم الخارج. في عالم الذهن الجواب أيضا، حتى في عالم الذهن عندما يحضر أن الإنسان في ذهنك، يحضر في ذهنك بوجود واحد، أنت لا تجزئه دائما، كل شيء يحضر ذهنك تجزئ إلى قسمين، لا، عالم الذهن هو عالم الذي تحضر به صور الأشياء، هذا العالم أيضا المفروض أنه شنو؟ أنه تحضر الأشياء في الذهن بنحو واحد. زين، وين يكون التفريق؟ يقول يكون التفريق في عالم بعد عالم الذهن نستطيع أن نسميه بعالم التعمل وعالم التفكر وعالم ما يسمونه مقام التعمل مقام التصور. هذا شنو؟ تحضر الصورة في ذهنك واحدة تتصور زيد، هل تتصور زيد صح الجزء نصين؟ لا، تتصور زيد الواحد، لكن ذهنك يستطيع بما أوتي من قوة أن يلاحظ هذا الموجود في عالم الذهن، ينقله إلى ما نستطيع أن نسميه عالم آخر، يقول هذا زيد هو في الحقيقة وجود وماهية، وجوده هو هذا نفس الوجود الماضح خلنا المشكلة المعنوي، وماهيته أنه حيوان ناطق، ولهذا نقول أنه حيوان ناطق موجود. إذن فلا أحمل عليه الوجود وما يدل على الاختلاف، واضح؟ فإذا التفريق ليس في عالم الخارج فقط، وليس في عالم الذهن بمعناه الواضح، بل في عالم يسمى بعالم التأمل والتعقل، وهو عالم نستطيع أن نقول أنه أعمق من عالم الذهن. قال في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها، بمعنى أن المفهوم من أحدهما يا أما أحدهما غير المفهوم من الآخر. فإذا مرحلة الفهم هناك ماهية وهناك وجود. شو يشكل ذلك قوله بمعنى؟ يعني يقول مو تتصور النموذج أنهما في الخارج كما ذكرت قبل قليل، ليس بمعنى أنهما في الخارج اثنين كما ربما يتوهم، يعني احنا زيد عندما يمشي وجوده يمشي في صفحه وما هي تمشي في صفحه، لا، وما في الخارج واحد، وحتى في عالم الذهن بمعناه الذي ذكرناه واحد، لكن المراد لهذا قال بمعنى احتاج الى تفسير، للمثل احتاج الى تفسير، قال بمعنى ان المفهوم من احدهما غير المفهوم من الاخر، فللعقل يعني يحق للعقل ان يجرد الماهيه عرفها وهي الماهية، وهي ما يقال في جواب ماهية، يجردها عن ماذا؟ يجردها عن الوجود. فتقول شنو؟ الإنسان مع غض النظر عن وجوده، واضح؟ الإنسان مع غض النظر عن وجوده فإيش حال تسوي؟ تجرده عن الوجود، مما يدل أنه أن وجوده غير ماهيته. فتقول مع غض النظر أنت موجود ما موجود هذا الشيء في نفسي، في نفسي معناه جردته عن الوجود. إذا جردته عن الوجود هل الوجود عين الماهية؟ لا، لو كان عينها لما استطاع أن تجرد ما استطاع أن تجرده عنها.
هذا
الدليل هو فللعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعتبرها وحدها، يعني يعتبر الماهية وحدها، يتعقلها تعقل مستقل فيعقلها، فإذا عقلها مستقلة ثم بعد ذلك يصفها بالوجود، وهو معنى العروض. هذا من يصفها معناها عرض عليها الوجود، وهذا مقصودنا بالعروض. فليس الوجود عينا للماهية ولا جزءا لها، لأن لو كان عينا أو جزءا لما أمكن التعقل كل واحد على حده. والدليل عليه هذه أدلة، أولا إن الوجود يصح سلبه عن الماهية ولو كان عينا أو جزءا لها، يعني للماهية لم يصح ذلك لاستحالة سلب عين الشيء وجزئه عنه. هذا نفس الدليل اللي ذكرنا، إنه قاعد يوضح التوضيح، يعني يعتبر دليل مستقل. يقول شنو؟ يقول أنه الماهية لو كان الوجود هو عين الماهية، لو كان هناك عينية واتحاد بينهما لاستحالة سلب الوجود عن الماهية، كاستحالة سلب الشيء عن نفسه واستحالة سلب الشيء سلب جزء الشيء عنه. لا تستطيع أن تقول الإنسان ليس حيوانا ناطقا، ولا تستطيع أن تقول الإنسان ليس ناطقا. فالوجود يصح سلبه عن الماهية؟ نعم يصح، تقول العنقاء غير موجودته، فسلبت الوجود عن العنقاء، واضح؟ ولو كان يعني الوجود عينه، لو كان كل شيء عين ماهية، الوجود عين ماهية أو جزءا يعني مقوما لها لم يصح ذلك. لماذا؟ لاستحالة سلب عين الشيء عنه عن الشيء، في حال أن تقول الإنسان ليس حيوان ناطق أو ليس إنسانا وجزئه يعني المقوم عنه، فيم لا يمكن لك أن تقول الإنسان حيوان ناطق ليس بناطق، لأنه يسلب سلب الناطق سلب الفصل عنه، واضح؟ هذا دليل أول. دليل الثاني، وأيضا حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل أم أنه نظري، دليلي بديهي أم نظري؟ أنت تقول يعني كل ماهية تثبت في ذهنك يثبت معنى الوجود؟ لا، فأقول لك العنقاء الروح الكهرباء، تقول ما العنقاء ما أدري موجودة أو لا، الظاهر أنها غير موجودة، الكهرباء دليل كذا دليل كذا، إذا هي موجودة. الجاذبية موجودة بدليل، إذا تحتاج إلى دليل أو لا؟ تحتاج إلى دليل. لو كان الوجود عين الماهية لكان بتصور الماهية تصور ماذا؟ يكون في المعنى يكون وجود، لأنه هذا معنى عين الشيء. فلهذا قال حامل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل، بدليل تقول هل الروح موجودة؟ هل الكهرباء موجودة؟ يحتاج إلى دليل. فليس يعني الوجود عينا ولا جزءا للماهية. لماذا؟ لأن ذات الشيء وذاتياته بينة الثبوت، بديهية. هذا قلنا ذاتي لا يعلم. أنت إذا علمت بالإنسان فتعلم بالناطق، وتعلم بالحيوان بالحيوان الناطق. وهذا معنى إنه إذا علمت بالإنسان هل يمكن لك أن تقول نعم الإنسان موجود، لكن ما الدليل على وجود الناطق؟ أقول لك هو إذا وجد الإنسان وجد الناطق، وإذا وجد الإنسان وجد الحيوان الناطق. واضح؟ فإذا الذاتيات بينة الثبوت، الذاتي لا يعلم. ها واضح؟ يقول لأن ذات الشيء وذاتياته بينة الثبوت، له لا تحتاج فيه إلى دليل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.